بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أزمة عصر، البرنامج الذي يحوي بين طياته وثناياه مناقشة بسيطة مختصرة عن أزمة من أزمات العصر التي نواجهها ونعيشها ونسمعها. هذه الحلقة وكل حلقة من هذا البرنامج تتشرف ونتشرف جميعا بوجود شيخنا الحبيب العلامة المفكر والداعي الإسلامي الدكتور أبي بكر العدني بن علي المشهور، فأهلا وسهلا بكم سيدي.
حفظكم الله وبارك الله فيكم، ونحن أيضا نشكركم على هذا الترتيب وعلى هذه الحلقات التي ينفع الله بها إن شاء الله.
حفظكم الله سيدي. هذه الحلقة تتناول شيء بسيط من أزمة من الأزمات الخطيرة التي وصم بها الإسلام والمسلمين، وهي أزمة الإرهاب والتطرف. وليس في الإسلام والمسلمين هذه العلة إلا فيما أشار إليه المولى سبحانه وتعالى وندب إليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن نتيجة الجنوح والوقوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وأيضا تخلخل كثير من المسائل الشرعية، جاءت هذه التهمة إلى العالم الإسلامي. فنضع بين أيديكم هذه الأزمة التي نعيشها والتي يرمى بها شجرا على الإسلام والمسلمين، تهمة الإرهاب والتطرف. فتفضلوا سيدي في تشخيص هذه المشكلة.
عندما نريد أن نشخص الموضوع الذي نسمعه الآن في الإعلام أو في الواقع من قضية الإرهاب والتطرف، يجب أن نعيد القراءة إلى التاريخ، لأن نحن أمة ليس هويتنا أو حقيقتنا ما نراه الآن. نحن لنا جذور في التاريخ ولنا أصول في التاريخ تعرفنا الصواب وتعرفنا الانحراف. التطرف والإرهاب هو عبارة عن إشاعة، أو بمعنى أدق عبارة عن مادة وهمية مركبة لأجل طمس الإسلام، طمس المسلمين، ضرب بعضهم ببعض، وهو واحدة من الأشياء التي جاءت أخيرا. يمكن تكون بدأت هذه اللفظة تستخدم في الواقع ما بعد دولة الاستعمار، أو بعد امتداد الاستعمار. يعني بمعنى أن في ألفاظ تتداول في حياة المسلمين، تدخل في القاموس الاجتماعي، وينبني عليها شيء من الولاء والبراء في حياة الناس، وهي ليس لها علاقة بالإسلام، لأن الإسلام هو عبارة عن وعاء يتكلم عن مرحلة كاملة. ونجد أن الكتاب والسنة وما تفرع عنها ضبط لنا مسيرة الحياة، متى نسمي الإرهاب على هذا المسمى، ومتى سمي، ولماذا سمي التطرف، وهل المسألة مجرد اشتقاق لغوي، وهذه المسألة مبنية على مؤامرة أو على فكرة وضعت في عالم العرب والمسلمين لهذا الغرض. لأن العالم العربي والإسلامي مرت عليه مراحل، يعني مثلا تجد المسميات التي مرت على المسلمين في الحزبية هي عبارة عن مسميات دخيلة، حتى أوصلت الأمة الآن إلى ورطة في هذه الحياة التي نعيشها أو تعيشها الأمة. ربما الآن حتى بعض العلماء المنتمين لهذه الأفكار أو الأحزاب لا يدركون، ما يعرفون كيف يكون مثلا منهج إسلامي أو حزب إسلامي، ثم بعد ذلك يصبح في لحظة من اللحظات على أيدي مهندسين السياسة متطرف وإرهاب. إذن معنى ذلك أن في هناك ممكن نسميه تطابق بين هذا المسمى الذي كان يحمل الإسلام، وبين الذين هيئوا له الأسباب لأجل يوم من الأيام يدينوه، أو بمعنى آخر يسحبون من تحته البساط. ولو نظر الإنسان بعمق فيما يسير فيه العالم العربي والإسلامي، لوجد أن هناك ممكن نسميها أدوار أو مسرحيات لها مسميات، لها ألفاظ، لها تعريفات، لها مصطلحات، الناس في غفلة عنها لأنها لم تقرأ التاريخ مربوط بالديانة. لأنه عندنا نحن التاريخ المربوط بالديانة هو الذي يفسر. نحن ما كنا نعرف مسمى الإرهاب والتطرف في المسلمين على مدى التاريخ كله، لكن بدأ هذا عندما أراد العالم الشيطاني أو الغربي أن يكيد الإسلام والمسلمين ويعمل ردة فعل فيما يسموها بالألفية الثالثة، ألفية الثالثة ملك قياد العالم العنصر الكافر أو بمعنى عقيدة الكفر، وضعفت عقيدة الإسلام بعد سقوط دولة الخلافة، وبدأ العالم الإسلامي يشعر بالضيق حتى من حيث المساحة الجغرافية. المساحة الجغرافية كانت بالنسبة للعالم العربي الإسلامي، كل العالم العربي الإسلامي دولة واحدة، وكانت آخر الدول التي هيمنت على هذا العالم بالجانب الشرعي هي دولتها بني عثمان، وكان آخر شخصية اعتبارية يمكن نقول أنه حافظ على هذا الانتماء هو عبد الحميد الثاني. أما ما بعد ذلك فتغيرت الأمور، ودخلت الناس في هذا المفهوم السياسي الذي يحاول أن يدين الإسلام ويدين أفكار الإسلام، سواء كان في نظام الإدارة أو كان في نظام الحكم أو كان في نظام السياسة أو كان في نظام العلاقة بالعالم الغربي. ومن هنا دخلت هذه القضية لأجل كف الصراع أمام دولة أخرى. يعني بالطبع إذا كانت هذه الضوابط الإرهاب اللي يتكلمون عليها حقيقة على وجهها الصحيح، ما في دولة إرهابية مثل إسرائيل التي انتزعت أرض الشعوب والتي قتلتهم والتي فعلت ما فعلت. إذن هذه الجهات اللي تهندس مفهوم الإرهاب والتطرف في المسلمين هي نفسها صانعة الإرهاب للأسف. ولما نقول هذا الكلام نقول وقد عرفت الناس ذلك كله، ولا نقدر نعمل شيء. اليوم صار بإمكانهم أن يتهموك بأي تهمة وأنت بريء منها، ثم يطبقوها ويصدرون أحكامها وينفذونها، لأن العالم لم يعد مربوط بديانة أو بأمانة. العالم مربوط للأسف بخيانة وبأفكار شيطانية تريد أن تضع على الإسلام والمسلمين أي شيء يسقط قيمة الإسلام والمسلمين. والإشكال الآخر وهو الأخطر أن هناك استجابة في المسلمين لمثل هذه الأفعال. يعني مثلا عندما تأتي جهة تريد أن تكون جماعة أو تكون أحزاب أو تكون تيار معين، تجد من المسلمين من يتبنى هذه الفكرة ويكون له كتلة ويكون له موقع داخل البلد العربية أو الإسلامية، ويبدأ في هذه الحالة يتبنى احتواء مجموعة من الناس. الأمة الإسلامية هي عندها موجود عندها تركيب منذ الزمن البعيد، هذا صاحب مذهب وهذا صاحب رؤية، الناس عايشة على هذا ويتوارثون هذا في مدارسهم ويقرؤون تاريخهم على هذا الصفة. جاءت الأنظمة الجديدة هذه وضعت هذا التفكيك، يعني في شيء اسمه التركيب وشيء اسمه التفكيك. فككت مثلا العلاقة بالمدرسة الأبوية، فككت العلاقة بالولاء الأسري، فككت العلاقة بالأنظمة التي كانت موجودة معينة فككتها بطريقة إما بثورة أو بغير ذلك، ثم عادت التركيب. عادت التركيب كما قلنا في علاقة الإنسان بجغرافية الأرض. جغرافية الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عليه الصلاة والسلام لأجل يضم الأمة بعضها إلى بعض في الوحدة الجغرافية، جعل اليمن ثلاثة مخاليف وقد كانت 41 مخلاف. لما تنظر هذه الرؤية التي في هذا الانضمام يدل على أن الإسلام يجمع ويقرب الناس حتى لا يقعون في شيء من هذه الانحرافات التي تؤدي إلى التطرف والإرهاب. التطرف والإرهاب له منبع، وهو أسبابه عند البعض استخلاص حق الأمة من العدو الكافر. يعني بمعنى أن كثير من الأفكار التي يتبنوها أصحاب التطرف والإرهاب وهم أغلبهم من المسلمين بلا شك، لكن المحرك أو الريموت الذي يحرك هذه الحركة لما تتأمل فيه تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه أن هذا سيكون بأيدي غيرنا. ولهذا عندكم في كلام فقه التحولات أن مرحلة الاستنفار وهي التي يظهر فيها الإرهاب والتطرف، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها بأن مرحلة الهرج والمرج، ولا يقصد الهرج والمرج عند الكافر، يقصد الهرج والمرج عند المسلم، وأخبر فيها أنه يكذب الصادق وصدق الكاذب ويتأمل الخائن ويؤمل الخائن. لماذا؟ إذن في تغير داخلي داخل حياة الأمة الإسلامية من خلال تدخلات شيطانية تؤثر على التركيب الفكري، على التركيب الاجتماعي، على التركيب الانتمائي. فليس لنا مخرج لأجل نوصف الإرهاب والتطرف إلا أن نرجع إلى الدين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن التطرف الذي كان في عصره؟ أليس كان في عصر النبي تطرف؟ لكن ما كان بهذا المسمى، كان يسمى النفاق. إذن فالتطرف والإرهاب عندما يتبناها غير المسلمين على وضع الصحيح يتحول إلى هذا الجانب. خذ على سبيل المثال الذين قتلوا سيدنا عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم دمغهم بالنفاق وهم أطلقوا عليهم إلى الآن في التاريخ الثوار. إذن لما تنظر وتتابع هذا عبر النص أنت أول لا تتهم أحد، لأنه ما نقدر نحن نتهم الناس أن جهة معينة هي التي أوجدت الإرهاب أو الإرهاب، لكن القراءة التاريخية العميقة تريك تشابه الأفكار وتشابه المواقف، مما يبين ملمح عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن مثل هذا التطرف، وأن له رائحة بدأت من ذلك العصر. تعلموا ويعلم المشاهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يقسم الغنائم في مكان ما، فأعطى بعض العرب شيء من المال الكثير، 100 من الإبل، وكان شيء كثير. فقام أحدهم من هذا النموذج الذي عنده الفكر المتطرف، أي الاستعجال الاندفاع، فقام قال يا محمد، طيب هو في الأصل تلميذ من تلاميذ النبي إذا هو مسلم ويعيش عصر النبي، والنبي كل الناس مجمع على أنه عدل، قال يا محمد اعدل. لاحظ كلمة اعدل، يعني هذه تهمة وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم. التفت إليه النبي وهو متغير الوجه، ما كان يتصور في الظاهر أن هناك من سيعترض، لأنه التطرف هو اعتراض، الإرهاب هو اعتراض عكسي. فقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وعاد هذه الكلمة الثانية أكبر من الأولى، يعني أصدر فيها حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحابي أو يداهن. قال فتغير وجه رسول الله وكأنما فقئ في وجه حب الرمان من كثرة التغير. فقال ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ إني أمين الله على وحيه، هذا النبي يوحى إليه. ما عجبه الجواب، لاحظ انظر كيف تبدأ هذه النزغة أو النزعة، فولى خرج من المجلس، يعني مثل ذاك الذي منتقد، أو كما تسموه في زبانكم معارضة، يعني يرى أنه عنده رؤية فكرية، وأنه يرى يمثل الحق، وأن هذا الرجل الذي قام بهذا القسمة في ظاهرها ليست صحيحة، فخرج من المجلس. النبي ما تركه يخرج لمجرد أن يخرج، نظر النبي إليه وهو مولي، فقال عليه الصلاة والسلام مثبتا كيف يبرز التطرف والإرهاب وما هي مواصفاته. فقال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضاء هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوزون حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، إلى آخر الحديث. إذن ثبت بالقاعدة الشرعية أن هذه مجموعة لن تنقطع إلى يوم القيامة، ستظل هي، لا تظل تسمي جماعة فلان هي منها، لكن خذ المواصفات. على سبيل المثال الآن لما نقول النفاق، هل يوجد النفاق أو انتهى من عصر النبي؟ نقول موجود. ما الذي يرعى؟ ترعى سورة المنافقون، عندنا سورة في القرآن هذا منهج النفاق. إذا وجدت هذه الكلمات أو هذه العبارات أو هذه المنهجية أو هذا التصور يوجد في أي مجتمع، عرف أن هذا المجتمع وللأسف مجتمع نفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد لك رسول الله، يعلم رسول الله يشهد ما في غير الكاذبون، إلى آخرها. مباشرة لما تقرأ هذه الآية يقول لك هذا منهج يسير عليه كثير من النفاق الذين نافقوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يتسلسل النفاق إلى العصور الأخرى إلى آخر الزمان. إذن لما نتكلم نحن عن الإرهاب لا نتكلم كما يتكلم الغرب، ولا نتكلم كما يتكلم أصحاب السياسة، لا، هؤلاء يتكلموا عن صراع بين جماعة وجماعة، نحن ما نتكلم عن الصراعات بين الناس. قد يكون أحيانا ابن الإنسان نفسه يدخل في الصراع هذا، قد يكون أحد من أسرتك لأنه تستهوي هذه الأفكار ويذهب إليها. لكن لو اعتصم بالقرآن وبالسنة ورأى التشابه بين ما أخبر عنه النبي وما يجري لعرف أين يكمن الخطر. ولذلك لما نرى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الذي استفحل في عصر الإرهاب أو التطرف، ولم يكن مثلا في فرد مثل ما كان في حرقوس بن زهير أو أشبهه وأمثاله، ولكن صار إلى حد 20,000 و80,000 من خرج على الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وهم قراء كلهم قرأوا القرآن وقرأوا السنة وتعلموا الدين وعاصروا الصحابة الكبار. وإذا بنا نجد أن نزعة التطرف ونزعة الإرهاب هذه كانت موجودة بسبب المواصفات، أن هناك مواصفاتهم في معاملاتهم لمثلهم ولشبههم، بل وحتى لكبار الصحابة، كيف تعاملوا مع سيدنا علي، كيف تعاملوا مع عبد الله بن عباس، كيف كانت تعاملوا مع خباب بن الأرث لما قتلوه وقتلوا زوجته. طيب تحت أي اعتبار، تحت فقه ينبني على هذا المسمى من التطرف، وهو ما نسميه بالاندفاع. إذن فهذا ليس جديد، ما نراه الآن من التوصيفات ليس جديد، لكن نحن نعرف أن التطرف الآن هو عبارة عن فكرة مدعومة من جهة أخرى. عندك في كتاب فقه التحولات الاستنفار هو هبة الشعوب الإسلامية تحت مظلة الكافر، ثورة، ثورة الشعوب الإسلامية تحت مظلة الكافر مثل الربيع العربي. طبعا قد بعض الناس يرفض هذا الكلام، لكن نحن نتكلم عن نصوص معنية بذلك، أن الربيع العربي مرحلة تكلم عنها النبي من مراحل الهرج، من مراحل الفتنة، من مراحل الصراع بين الشعوب، لكن تحت مظلة الكافر. ولهذا انظر كم مقدار تدخل الكافر من عندما بدأ الربيع العربي، يعني الدول الكافرة المقصود بها، وهذا يؤكد ويدل على أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى تبيين واضح أن الإرهاب والتطرف ليس سلوك المسلم، ولكن سلوك أهل النفاق، سلوك أهل الإرجاف، وأنه أمامنا حلول كثيرة في آخر الزمان لمعالجة المشاكل التي تدور في الحياة. لماذا؟ لأن النبي قد وضع لنا النصوص لآخر الزمان أن حل الأمة ليس بالقتال، وحل الأمة ليس بالمنازعة، حل الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة، وخاصة عندما يطغى الكافر ويهيمن، إلا في حالة واحدة، عندما يكون قتالنا مع الكافر ذاته كمثل مثلا في فلسطين، هذا كلام مشروع، أو عندما تعالج الكافر ذاته. لكن لما تنتقل المعركة تحت مظلة الكافر بين مسلم ومسلم، بين دولة ودولة، بين أمة وأمة، كلها تشهد أن لا إله إلا الله وكلهم مؤمنين، تعرف أن هذه نوع من أنواع الفتن التي أثيرت في عصور سابقة، وكانت مثلها جعلت المسلم يصدم بالمسلم، وهذه وليدة لهذه الأفكار المتشابهة التي سارت عليها بعض عناصر السياسة أو بعض عناصر الفكر الدخيل على أمة لا إله إلا الله. وكما قلنا مرات أن ليس لنا أمام هذه الفتن إلا أن نسأل الله الحفظ ونسأله السلامة مما يدور في هذه الأمة، سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
حفظكم الله سيدي وحفظ الأمة من هذا المرض، وهو مرض التطرف والإرهاب. وهذه الحلقة حلقة تأصيلية، قد تكون من بعدها حلقات تفصيلية، وأيضا إذا نظر المشاهد أو المشاهدة إلى الكتب التي تكلمت عن مرحلة الاستنفار، وهي كتب موجودة في موقع الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، تتكلم حول هذه المرحلة وكيف أن هذه المرحلة مرحلة من المراحل الغثائية التي وقعت فيها الأمة الإسلامية، وفيها كثير من التلخيصات المناسبة للقارئ والقارئة في أن يتعرفوا على هذه الأزمة، أزمة الإرهاب وأزمة التطرف. نستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله من هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.